بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة، وأن يجمع لي بين الصواب والثواب. طيب، نأخذ هذه المكالمات اللي تنتظر. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاكم الله خير، عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، شخص أراد شراء هاتف محمول عن طريق اتصالات بالأقساط، فما حكم ذلك إن كان إجمالي المبلغ المدفوع أعلى من قيمته ما إذا كان دفع واحد؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل الأولى الذهاب إلى المسجد مشيا أم الصلاة في الصف الأول أو قريب من الإمام يعني مثلا الذهاب بالسيارة؟
يعني الآن تقول أيهما أفضل، الذهاب مشي أو في السيارة؟ لكن في السيارة يدرك الصف الأول، ومشي ما يدرك الصف الأول.
أي نعم.
طيب، أبشر يا أحمد.
جزاكم الله خير.
مرحبا. تفضل يا نورة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا كنت سافر مثلا، نسافر للبلاد ونبقى في فندق حتى في الشهر، نجمع ونقصر ولا لا؟
كم المدة اللي تمكثونها؟
مثلا شهر وشهرين، شهر ونص هكا.
إن شاء الله يا نورة.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا أخت أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ، الله يعطيك الصحة والعافية.
آمين. آمين آمين.
شيخ، أنا عندي 4 أسئلة تقريبا.
تفضل أختي.
السؤال الأول بالنسبة للجمعيات الخيرية.
أي
شيخ، يعني نسويها حن والأهل الأخوة والأولاد.
نعم.
بالنسبة لزكاة الجمعيات الخيرية، يكون بعد سنة أو بعد ما تنتهي، مثلا أنا أستلم بعد 3 سنوات.
نعم.
هل أزكي بعد كل سنة ولا أزكي من أستلم المبلغ بعد 3 سنوات؟
إن شاء الله.
وهل أزكي يعني عن سنة ولا عن 3 سنوات كلهن تقريبا؟
إن شاء الله يا محمد.
بالنسبة للسؤال الثاني شيخ، الوالد توفى الله يرحمه، اجعل متواجنات الفردوس أمواتكم يا رب العالمين.
آمين.
تركنا البيت اللي ساكنين فيه، كنا برا يعني متزوجين الحمد لله، الأولاد والبنات إلا بنت واحدة. هذه البنت سوت لها بيت وسكنت معها أمه، وقيموا البيت، بقى يشتري واحد من أخواني واشتراه، وعطينا إياه الحمد لله بسعر زهيد، يعني ما بالمبلغ اللي يعني ما بقيمة الأساسية.
أها.
طيب، بالنسبة للأولاد يعني قسموا الأولاد لهم نصيبة، الذكر مثل الأنثى، هذه هسم للذكرين، للذكر نصيب الأنثيين.
صحيح.
بالنسبة لنصيبي أنا يعني بقيت صدقة عن والدي، قلت إن شاء الله نصيبي يكون صدقة عن والدي، بدخلص على شيء من المساجد. بس إلى الحين ما استلمت، بقال أخي الظروف شوي صعبة.
نعم.
هل علي شيء إني يعني تأخرت الصدقة، أخرتي صدقة؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثالث الشيخ جزاك الله خير، بالنسبة في الصلاة، بعض المرات في ركوعي أضيف مع التسبيح سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهل في ذي شيء يعني؟
إن شاء الله يا محمد.
إنزين يا شيخ. وبعد يا شيخ، بالنسبة لدعاتي في السجود، الدعاء في السجود.
إيه.
أنا دائما لما أدعى في سجودي أقول لي ولوالدي والد أولادي وإخواني وزوجي، يعني أضيف كل أهلي وأخواني وأولادهم وغيره. فأي دعاء، فهل هذا في شيء ولا؟ يعني أدعى الناس فقط.
أبشر يا محمد، تسمعين الجواب.
جزاك الله خير الجزاء، الله يعطيك الصحة والعافية، وبارك الله في حالك وأولادك.
آمين آمين، جزاك الله خير. تفضل أم راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا أريد أسألك من صلاة الفجر كم ركعة وأول السنة ولا الفرض؟
إن شاء الله.
الله يرضى عليك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ كيف صحتك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يسلمك. شيخ عندي سؤالين بس.
تفضل أخوي تفضل.
في أن صديق أن أخوة يعني مسيحي شاب مسيحي أخلاقه جدا عالية فعيدنا عليه هلا قالوا كل عام وأنت بخير. رفقاتنا فضحونا وبلشوا ارتديت وما ارتديت وبلش فشوف هي بالنسبة للموضوع هذا. إن
شاء الله يا أبو علي.
موضوع ثاني موضوع لقاح كورونا. الشباب هون عم يبعثوا فيديوهات انه اخي لا تقتل حالك وبيموت وما بيموت. فهلا اذا واحد اخذ لقاح وكان عليه يعني شغلات تاثيرات سلبيه فهذا الشيء بيقسم عليه ولا بدنا نصيحتك بالموضوع شيخنا؟
ان شاء الله يا ابو علي. تفضل ابو عبد الله. طيب اكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. عندي أسئلة من اللقاء الأسبق لكن قبل ذلك عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم أرسلوها عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه في لغة الإشارة. السؤال الأول يقول أحد الإخوة الصم يقول بالنسبة لأهل الزوجة هل لهم الحق أن يتدخلوا في شؤون الزوج مثلا ويحصلون على بياناته مثلا في قضية كم راتب أو كم شيء يعني من الأشياء الخاصة به؟ الجواب لا يجوز لهم ويحرم عليهم أن يتدخلوا في شؤون زوج ابنتهم الخاصة، فليس لهم الحق أبدا في أن يتدخلوا في السؤال عن راتبه وعن راتبه وعن مصروفاته، هذا ليس لهم أبدا، وهذا تدخل فيما لا يعنيهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بل أزيدك بأنه لا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها عن بعض خصوصيات عن راتبه كم أو كذا إلا إذا هو تبرع وأخبرها، أما أن الزوجة تتدخل تقول لا لازم تخبرني هذا لا يجوز. الذي لها النفقة فقط. كيف إذا كان الزوجة لا يحل لها ولا يحق لها أن تتدخل في شؤون الزوج يتدخل أهل الزوج؟ ولذلك للأسف الشديد أكثر حالات الطلاق الموجودة من أسبابها تدخل أطراف خارجية مثل أهل الزوج، لما يتدخلون في شؤون الزوج ويحاسبونه وشيء من هذا القبيل ليس لهم الحق أبدا ولا يجوز لهم ويحرم عليهم، ولذلك ينبهون على مثل هذا الأمر. السؤال الثاني يقول بالنسبة لأحد الإخوة الصم يقول زوجته إلى الآن أهلها ما وزعوا الميراث، هل له أن يتدخل في إجبارهم على إعطاء زوجته حقها من ميراث والدها؟ الجواب لا، ليس له الحق أن يتدخل في إجبار أهلها لإعطائها نصيبها، وإنما هي المسؤولة، هي التي تتدخل وهي التي تطلب، لها الحق الكامل. أما هو لا، لأن هذا لو دخل لأن الزوج لو دخل في هذا الموضوع ماذا سيقول أهل الزوجة؟ سيقولون طمع في مالها، ما حرص على يعني نصيبها من الميراث إلا لأنه طمعان في مالها، ولذلك لا يحق له. لكن يحق له أن يقف معها إذا رفع الدعوة عند المحكمة مثلا، قالت والله مثلا أهلها ظلموها وما أعطوها نصيبها وحقها من الميراث، له الحق أن يقف معها ويذهب معها. نعم، أما قضية هو يتدخل ويتصدى لهذا الأمر ويتصدر للمشكلة لا، هذا لا يجوز. أحد الإخوة الصم يقول عنده مشكلة في كعب رجله، يقول أحيانا أضع مرهم أو كريم يقول أشعر أن الماء ما يصل إليه، ما حكم وضوءه؟ أخوي الفاضل، يعني بالنسبة لي من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان هذا الكريم يشكل طبقة عازلة بين الماء وبين البشرة التي هي من أعضاء الوضوء فإن هذا لا يجوز، لا بد من مسحه وإزالته ثم بعد ذلك الوضوء، أو يتوضأ ثم يضع الكريم بعد الوضوء والحمد لله. وفي طريقة أخرى وحل آخر أنه يتوضأ ويضع الكريم ثم يضع الشراب الجورب، يلبس الجورب وبعد ذلك يمسح عليه مدة يوم وليلة، هذا حل من الحلول إذا كان عنده مشكلة في قدمه. بارك الله في الجميع. أحد الإخوة الصم يقول عنده يعني أثناء الوضوء يقول يمسح على الجورب لكن تبين بأن الجورب فيه ثقوب مخرق، يعني ما حكم المسح عليه؟
أخي الفاضل، بالنسبة للجورب الذي يمسح عليه، ما يطلق عليه لغة وعرفا أنه جورب، أنه جورب، فإذا كان الجورب فيه خروق كثيرة وشقوق كثيرة وثقوب كثيرة، بحيث أن الذي ينظر إليه يقول هذا مو بجورب، هذا هذا لا يجوز المسح عليه. أما إذا كان ثقوب صغيرة مثلا، خروق يعني في الجورب صغيرة جدا، ها، هذا الذي يظهر في الراجح من قول أهل العلم أنه لا بأس بالمسح عليه، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يلبسون الخفاف ويكون فيها الشقوق، كان يضعون اللفائف أيضا وبدل الخفاف، وكان يلبسون الجوارب، فلم يثبت عن أحد منهم أنه نبه على هذه المسألة. فدل على أن الجورب متى ما إن كان يسمى جوربا وغطى القدم ووجد في بعض الثقوب لا بأس في المسح عليه، ولله الحمد والمنة. اللقاء الأسبق بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت أم عبد الله من السعودية سألت ثلاثة أسئلة، تقول يعني لو شخص واعد الله عز وجل أو عاهد الله على يفعل شيء معين لكن ما أوفى يعني به، وهو قال إن شاء الله يعني وما تيسر هذا، أو قال إذا يسر الله لي، هل عليه كفارة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا يعني الشخص أنت تقولين واعد الله، يعني واعد الله، الله عز وجل ما يعده الإنسان وإنما يعاهد الله، لأن الله تعالى قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، والله عز وجل أمر بالوفاء بالعهد، قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعهد عقد ويوفون بالعهد، ولذلك أخت الفاضل هو عهد. أنت الآن قلتي عاهدت ربك على أن يعني تفعلي شيء إن شاء الله، فلما علقتي بالمشيئة وما فعلتي ما عليك شيء ولله الحمد. أي إنسان ينذر شيء أو يحلف على شيء ويعلقه بالمشيئة ولا يحصل ما عليه شيء ولله الحمد والمن. وأما أنت تقول إن عاهدت الله، إذا كان عهدك لله على فعل شيء مشروع ومباح فهذا يخرج على أنه نذر، هذا نذر يجب أن توفي بالنذر. وأما إذا كان عاهدت الله على يعني شيء، ترك شيء محرم أو ترك شيء مكروه، فهذا يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت الجواب على سؤالك خاصة ما عليك شيء لأنك علقتي بالمشيئة. وأنا دائما أنصح إخواني وأخواتي اللي يشاهدوني ويتابعوني، أي إنسان يحلف على شيء يقول إن شاء الله، لأنه إذا أراد أن يفعل المحلوف على تركه أو يترك المحلوف على فعله ما يكون عليه شيء ولله الحمد. لماذا؟ لأنه علقه بالمشيئة. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول يعني عندنا أناس مثلا يقولون نريد أن ندعو غير المسلمين إلى الإسلام، ولكن ندخل مثلا في بعض شعائرهم وعقائدهم يعني التي هي محرمة عندنا، تقول يعني تريد يعني كلمة في هذا. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، يعني مثل هذا التصرف لا شك بأنه ليس على المنهج الشرعي، ليس على المنهج الشرعي. فالإنسان الذي يدعو إلى الله يدعو على منهج الأنبياء، فالله جل وعلا قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقضية أن الإنسان يعتقد بأنه حتى يهتدي الآخرون لا بد أن يشاركهم مثلا في عقائدهم وفي شعائرهم وفي طقوسهم، هذا من أبطل الباطل. أرأيت يا أم عبد الله بارك الله فيك وكثر الله أمثالك على هذه الكلمة اللي طلبتيها، أرأيت لو أن شخصا أراد أن ينصح أناس يشربون الخمر، يقول والله ما يصلح أني أنصحهم يشربوا الخمر حتى أشرب معهم الخمر، أشرب معهم الخمر وبعدين أدعوهم إلى الله، هذه يفعلها صاحي، يفعلها عاقل؟ كذلك هذه المسألة، كيف الآن الإنسان يذهب إلى يشارك أناس يعتقد هو دينه وعقيدته أن هذا باطل، كيف يقول لا أشاركهم حتى أني أدعوهم؟ هذا إنسان لعاب، النوع هذا من الناس أصلا لعاب، هذا يريد يعني أن يلتف على يعني نصوص الشريعة، يريد أن يخادع الناس، ونسي بأنه لا يمكن أن يخدع الله عز وجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. ولذلك ربنا جل وعلا حينما بعث محمد عليه الصلاة والسلام أمره بأن يسير على منهاج واضح وطريق بين، وأنه لا يجوز له أن يداهن المشركين. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن يداريهم مثلا حتى يكسبهم بغير التنازل عن دينه، ما يتنازل عن دينه. ولذلك هذا الكلام كلام باطل مردود. وبعدين الهداية بيد الله مو بيدينا. الله عز وجل ماذا قال للنبي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على هداية الناس حتى كادت كبده تتفتت ونفسه تفلت عليه الصلاة من شدة الحزن على هؤلاء الذين يتساقطون في النار. ماذا قال الله جل وعلا له؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لاحظت كيف؟ ولذلك يا أخواني بارك الله، أي إنسان يريد أن يدعو إلى الله ما يجوز أن يدعو إلى الله بوسيلة محرمة، أن يدعو إلى الله بطريقة باطلة، ما يجوز. على الناس أن يتقوا الله وأن لا يلعبوا بدين الله عز وجل. الإنسان ليس بيده وبمقدوره إدخال الناس في الإسلام، لكن بمقدوره دلالة الناس على الإسلام. الإنسان ليس بمقدوره ولا بإمكانه أن يدخل الناس في الصلاة، لكن يمكن بمقدوره يدل الناس على المسجد، يدل الناس على حكم الصلاة أو حكم ترك الصلاة. هذا بمقدوره، لكن الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أم عبد الله تقول: عندي الأولاد يعني لما يعني أوقظهم على الصلاة يقولون إن شاء الله ونقوم وكذا، تقول بعدين للأسف يعني يستمرون في النوم ويقومون ويبدون يقضون الصلوات، تقول أنا أزعل وشيء من هذا القبيل. أم عبد الله بارك الله فيك، والله شوفي الله عز وجل قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الاصطبار يقول العلماء هي درجة ومرتبة أعلى من الصبر، أعلى من الصبر، يعني فيها حرص وفيها يعني بذل. ولذلك الوالد سواء كان أما أو أبا أمرهم الله عز وجل بتربية الأولاد وأن يسعوا في إصلاحهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. أنت بارك الله فيك عندك أولاد صالحين وطيبين، لكن عندهم يعني ضعف في هذا الجانب، وهي مسألة القيام إلى الصلاة. ذكريهم، خوفهم بالله عز وجل، رغبيهم يا أم عبد الله، احرصي على ترغيبهم، تشجيعهم، تحفيزهم قدر المستطاع، وبيني لهم. الآن لو ضربت لهم مثال، أحيانا أم عبد الله مخاطبة العقل مهم جدا، المجادلة بالتي أحسن. الآن أولادك الله يصلحهم ويبارك فيهم، تسألينهم هل يعني يجوز عقلا ونظاما وقانونا أن يجي في الحصة الأخيرة مثلا في المدرسة مثلا ويقول أنا والله الحصة الأخيرة هذه كلها أجمع فيها الحصص اليوم كاملة، هل يقبل منه نظاما وقانونا وعقلا؟ ما يقبل منه. فقولي لهم يعني كيف الله عز وجل أوجب علينا 5 صلوات وكل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، كيف الآن تجمعون وتسردون الصلوات في وقت واحد؟ إذا كان أولادك يخافون من مدير المدرسة وحق لهم ذلك، إذا كانوا يخافون من المشرف ألا يخافون من الله؟ ألا يراقبون الله عز وجل؟ الأولاد الآن ما يمكن يجي ولد يقول والله يا سعادة المدير ولا المشرف أنا سآتيكم يوميا في الحصة الأخيرة وأجمع الحصص كلها، يعقل؟ ما يعقل. ولذلك لماذا نتعامل مع البشر بمثل هذا الخوف ومثل هذه الرهبة، ولا نتعامل مع إله الناس رب الناس بمثل هذه الطريقة؟ والأصل أننا عبيد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والصلاة إذا ذهبت الصلاة ماذا بقي؟ يعني إذا راحت الصلاة من المسلمين ما الذي بقي؟ وش اللي يبقى للمسلمين؟ وش يبقى للمسلم إذا راحت الصلاة؟ الصلاة عمود الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. العمود هذا عمود الخيمة وعمود هذا إذا ذهب سقطت الخيمة، سقط الدين، نسأل الله العافية والسلام. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام خوفنا وحذرنا وبين عقوبة هذا الذي ينام عن الصلوات المفروضة. هؤلاء الذين ينامون عن الصلوات هؤلاء في الواقع عندهم يعني من ضعف الإيمان وضعف مراقبة الله عز وجل الأمر اللي جعلهم يفضلون النوم على القيام لنداء الله عز وجل حي على الصلاة حي على الفلاح، ولذلك والله ما يشعرون باللذة ولا يشعرون بالسعادة ولا يشعرون بانشراح الصدر أبدا، لأن قاعد يرتكب غلط. اللي يرتكب غلط دائما ما يرتاح أبدا، اللي يرتكب غلط غير مرتاح. أما اللي يصلي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يصبح، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية يعني اللي ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق بمسألة مراقبة البشر، يعني الإنسان لابد أن يراجع نفسه ويراجع ذاته ويحاسب نفسه، ما يمكن ما يعقل الآن وين القانون وين الأمر اللي موجود والله يسمح حتى الموظفين. لو جاء موظف قال والله سامحوني أنا الساعة الأخيرة في الدوام بأجمع شغلي كله وأشتغل فيه، ما حد يقبل هذا الكلام. فلماذا نتعامل مع الله عز وجل كأنه أصغر الناظرين في عينينا في أعيننا؟ نتعامل مع الله عز وجل، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، خافوا الله. بعدين الصلاة هذه كلها خير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من صفات المنافقين النوم عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر، قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أردت أن أذكرها قبل قليل أخذني الكلام، ذكر عليه الصلاة أنه رأى عليه الصلاة والسلام بعينيه إنسان ملقا على ظهره وآخر بحجر يضربه حتى ينثلغ رأسه فيتدهده الحجر هناك، ثم يأتي فيأخذ الحجر فيلتئم الرأس وهكذا يعذبه إلى قيام الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله، ما هذان؟ قالوا: هذا ملك، يعني الموكل بتعذيب هذا، وهذا ينام عن الصلاة المفروضة ولا يأخذ القرآن أو كما ورد ينام عن الصلاة المكتوبة، نسأل الله العافية يعني يتعمد ذلك. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ولذلك الله عز وجل توعد جنس من المصلين، قال: فويل للمصلين. من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، ينامون عن الصلاة ويفوتهم الوقت والأوقات تذهب هكذا ما كأن يعنيهم شيء. ويل لهم، قيل كلمة تهديد ووعيد، وقيل واد في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لذاب من حره. أم محمد من عفوا عندي الأخت أم ذياب من العين، بارك الله فيها. أم ذياب تقول: عندي ولد من أصحاب الهمم عمره 14 سنة، يكون عنده مبلغ، تقول لما أحتاج أصرف منه له ولإخوانه، يعني تقول أنا ما عندي دخل وأبوهم ما عنده دخل، ما حكم ذلك؟ أم ذياب بارك الله فيك. أولا عندنا قاعدة مهمة، أن الشخص الفاقد لعقله أو الشخص الصغير حتى لو كان طفلا يملك يعني هذا المال ملك له، هذا المال ملك له، ولذلك تجري في هذا المال الأحكام الشرعية، يجب إخراج الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. بعض العلماء يوجب وبعض العلماء يرشد إلى استثمار المال حتى لا تأكله الزكاة، يجب صيانة المال هذا وحمايته من التلف أو شيء من هذا القبيل. ولذلك المال اللي لابنك هذا اللي عنده مشكلة من أصحاب الهمم هذا له خاصة، فتصرفين عليه، ولا يجوز لك أن تصرفي على إخوانه إلا إذا احتجتي واحتاج أبوه مثلا ممكن تأخذون، لأن أنت ومالك لأبيك بمثل هذه الصورة، لأن هذه ليست قاعدة هكذا مفتوحة، العلماء تكلموا فيها كيفية التصرف الوالد في مال الولد. فلكن أنك تأخذين تصرفين على إخوانه لا، تضمنون هذا الشيء، هذا حق له مشروع، ولذلك ما تدري لعل الله عز وجل يعني يعافيه ويرجع إليه صحته كاملة، ولذلك هذا المال حق له. أما إذا اضطريتم ضرورة أنت ولا والدة ما في بأس تأخذون، ما في بأس. وإذا شعرت بضرورة أيضا ما عندك دخل، إخوانا ما يجدون ما يأكلون، ممكن في هذه الحالة، هذه الضرورات. أما إذا كان لا في كفاية وفي مصدر آخر، ما يجوز لكم تعتدون على مال هذا الطفل، بارك الله فيك. أم الذياب تقول الوالدة تغسل الموتى وتسأل تقول يعني هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الميت الميتة مثلا، وكم قطعة من الثياب يعني تكفن بها المرأة؟ أم الذياب بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة الحائض يجوز لها أن تغسل المرأة الميت، يجوز لها أن تغسل المرأة الميتة، ويجوز لها أن تغسل زوجها إذا مات، إذا كانت في حالة الحيض. هذا هو الراجح من قول أهل العلم. فليس من شروط صحة الغاسل أن يكون على طهارة، لا طهارة كبرى ولا طهارة صغرى، بارك الله فيك. هذا الأمر الأول. بالنسبة لمسألة الثياب، المرأة تكفن بخمسة ثياب، المرأة تكفن بخمسة ثياب. طبعا الثوب الأول الذي يستر البدن كامل بحيث أنه لا يبين من البدن شيء، هذا هو الواجب، وما زاد بعض العلماء قالوا سنة، وبعض العلماء قالوا واجب لحديث أم عطية، لكن عموما المرأة تكفن بخمسة أثواب، وأما الرجل فيكفن بثلاثة أثواب. أبو صالح من رأس الخيمة أيضا في اللقاء الأسبق يسأل، يقول حديث اللعانون لا يكونون شفعاء ولا يكونون شهداء يوم القيامة، يقول يعني هل هذا المقصود فيه كثرة اللعن أو ماذا؟ يقول مثلا جاء في الحديث اتقوا الملاعن الثلاث مثلا، يقول كيف نجمع بين هذا وهذا؟ أبو صالح بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحديث الذي ذكرته حديث صحيح، اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة ولا شهداء، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الذي يظهر والله أعلم، وهو ما حمله جمهور أهل العلم، المقصود بذلك اللعن المعين، كأن يلعن شخص بعينه مثلا، أو يلعن نفسه، أو يلعن أولاده، أو يلعن ماله مثلا، هذا هو المحرم. ولذلك بعض الناس يلعن نفسه والعياذ بالله، أو يلعن زوجته بعينها، يلعن أولاده، يلعن ماله، يلعن سيارته، هؤلاء لا يكونون شفعاء يوم القيامة ولا شهداء. أما الحديث الذي ذكرته فهذا في اللعن العام، فكل ما ورد في القرآن والسنة في اللعن إنما المقصود فيه اللعن العام. ألا لعنة الله على الظالمين، الذي يقول لعنة الله على الظالمين هذا ليس بلعان، لماذا؟ لأن الله لعن الظالمين، لعنة الله على المجرمين، فالذي يلعن المجرمين ليس بلعان لأن الله لعن ذلك. الذي يلعن من يتغوط في الموارد المياه أو في الظل النافع مثلا، ها، لما يقول لعنة الله على من فعل هذا، هذا ما لعن معينا، هذا لعن عام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاث. بعض العلماء قالوا في هذا الحديث جواز اللعن بالعموم، أن من مثلا أفسد مثل بهذه الطريقة فيجوز لعنه بالعموم لا بعينه، اللعن العام. وبعض العلماء قالوا لا، هذا الحديث ليس فيه جواز اللعن، ولكن فيه أن هذا يجلب اللعن، بحيث أن الذي يرى من يحدث في موارد المياه وتحت ظل الشجرة المثمرة والظل النافع مثلا أنه لا يملك نفسه فقد يلعن. ولذلك عندنا قولان في هذه المسألة بارك الله فيك. عموما قاعدة أهل السنة والجماعة لا يجوز لعن المعين، لا يجوز أن يلعن فلان بن فلان بعينه. أما اللعن العام فيجوز فيما ورد في القرآن والسنة، لعنة الله على الظالمين، على المجرمين، على الفاسقين، لعن مثل جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار، ثم ذكر قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإن ملعونات، بمعنى أنك تقول لعنة الله على من يعني ارتكبت هذا الشيء، لكن فلانة بنت فلان ارتكبت ما يجوز لك تلعنها بعينها، لأن هذه قاعدة عندنا عدم جواز لعن المعين، لكن لعن الفعل وليس الفاعل، لعن القول وليس القائل، هذه القاعدة بارك الله فيك. توفيق من ليبيا بارك الله فيه، يقول أتصدق عن أمي بالمال، و يعني سمعت بأنه يقال لها في البرزخ ستكون في ظل يعني هذه الصدقة. يا توفيق بارك الله فيك، ورحم الله والدتك، ورحم الله أموات المسلمين جميعا. أولا بالنسبة للميت في الحياة البرزخية ينتفع بدعاء الحي وينتفع بصدقة الحي، ولذلك جاء في الحديث أن الرجل يعني والمرأة ترفع له الدرجة، ترفع له الدرجة، فيعني في الحياة البرزخية. فيقول من أين هذا؟ فيقال لو خلفت ولدا صالحا يدعو لك، خلفت ولدا صالحا يدعو لك. ولذلك الميت في قبره ينتفع بدعاء الحي، وينتفع أيضا بصدقة الحي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل فقال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي؟ أبويه ماتا. قال نعم، الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. سعد بن عبادة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أو افتلتت نفسها، وأنها لو تكلمت لتصدقت. قال تصدق عنها بالماء، أمره بأن يتصدق عن والدته بالماء. فيا أخي الفاضل، الميت ينتفع. أما قضية الاستظلال، هذا المتصدق نفسه يعني صدقته تأتي يوم القيامة فتظله في يوم المحشر حينما يدني الله الشمس من العباد قدر ميل، فيأتي صاحب الصدقة وقد استظل بظل صدقته. بارك الله فيك. توفيق يقول أنا قيم مسجد، هل يحق لي أن أخذ من صندوق التبرعات كما مات المصلين؟ توفيق بارك الله فيك، أنا سألتك فيما أذكر بأن قلت لك الصندوق هذا لأي شيء، ذكرت لي بأنه لإصلاح مثلا يعني ما يحصل من خلل في المسجد، مثلا الأنوار وشيء من هذا القبيل، عليه يكون نعم يجوز، ما دام أن هذا الصندوق وضع لما يتعلق بالمسجد من حيث الترميم وإصلاح العطال يجوز أن يؤخذ منه لشراء الكمامات، ولكن بقدر اللي يعني يحتاجه من يأتي إلى المسجد، ولا تتوسعون في ذلك، لا تجعلون هذه الكمامات عرضة للعب الأطفال أو لأخذ يعني الأشخاص يأخذوا منها، لأن هذا مال صدقة. ولذلك تكون أنت ما دام أن قيم أنت الذي تكون بيدك الكمامات، فالشخص الذي ترى بأنه دخل من دون كمام تعطيه الكمام أو تكلف شخصا آخر ينوب عنك في مثل هذا الموضوع. توفيق يقول عندي نية أروح العمرة وعلي دين، يعني هل لازم أخلص الدين أو يمكن أن أذهب؟ أخوي توفيق بارك الله فيك، لا يمكن أن تذهب، ما في مشكلة، لأن الدين على نوعين، دين غير حال يعني أقساط مثلا، هذا لا يعني لا يجب عليك استئذان صاحب الدين مثلا، لأن هذا ما حل الآن، مثل الأقساط الشهرية هذه تذهب عمرة، ودين حل أجله. الدين الذي حل أجله بمعنى الآن طولبت بالسداد، أنت الآن أمامك خيارين، الخيار الأول أنك تستأذن صاحب الدين وتقول له أنا ناوي العمرة، هل تأذن لي؟ إذا كان ما عندك يعني مثلا المال الذي يذهب بك إلى مكة ويعود بك، ما عندك إلا في مقابل إلا في مقدار هذا الدين تستأذن، إن أذن لك تذهب، إن لم يأذن لك لا تسدده، لأن حقوق العباد المالية مقدمة على حق الله، ولأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة، فلا تفعل ما دام أنه لم يأذن لك، أما إذا أذن لك تذهب ولله الحمد والمنة. أم محمد من ليبيا تقول والدها رجلة مكسورة وحاط جبير يقول كيف يتوضأ؟ أم محمد أسأل الله تعالى أن يكتب الأجر لوالدك، أسأل الله تعالى أن يعجل بشفائه. والأمر الثاني لابد أن يعلم الوالد بأن هذا قدر الله، لأني كأني أنا أذكر قلتي لي بأن الوالد يعني في حالة نفسية بسبب الكسر، هذا قدر الله عز وجل، هل يعترض على قدر الله؟ الله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل يقول يبتلى المرء على قدر دينه يعني إيمانه، ويقول إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، فالله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، ولذلك الوالد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم، ويدعو الله عز وجل، قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولذلك الإنسان إذا كان الشوكة يشاكها في رجله أو في يده يكفر الله عنه الخطايا، كيف بكسر الرجل مثلا؟ كم له من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى؟ فيحتسب الأجر ولا يجمع على نفسه مصيبتين، وجود الكسر وذهاب الأجر، ها؟ بعض الناس يجمع على نفسه مشكلتين ومصيبتين، مصيبة وجود مثل الكسر هذا وفوات الأجر. عموما بالنسبة للوالد يمسح على الجبيرة كاملة، يعني إذا كانت الجبيرة في الرجل، أنت ذكرت بأنه في الرجل، ها رجلة مكسورة، إذن يمسح على الجبيرة كلها. الجبيرة تختلف عن الجورب، الجورب يمسح ظاهره، الجوارب نمسحها من فوق من الظاهر، أما الجبيرة لازم نعممها سواء كانت في اليد أو في الرجل، يعني يأخذ ماء وينفض يديه ويقول هكذا مثلا، طبعا أذكر على اليد لأن ما استطيع أطلع رجلي، ها فهكذا وهكذا وهكذا حتى يعممها كاملة. إذا وجد يا أم محمد طرف من أصابع رجله ظاهر، يغسل هذا الطرف، لازم يغسله. يعني أفترض مثلا هذا القدم والجبيرة منها هنا، إذن أصابع رجليه ظاهرة ولا لا؟ ظاهرة، يغسلها ويمسح بقية القدم. بارك الله فيك وشفى الله الوالد. أحمد بن أبو ظبي يقول شخص أراد يعني أن يشتري هاتف محمول، إجمالي المبلغ طبعا أعلى من كونه نقد، هل يجوز هذا؟ الجواب نعم يا أحمد بارك الله فيك، طبيعي جدا أن البيع بالحاضر يسمونه الكاش النقدي، ها أقل من البيع بالآجل، لأن الهاتف الآن إذا كان سعره 1000 مثلا وفي السوق مثلا وطلبت أن تقول لا أنا سددك على أشهر، ما يمكن أن يبيعك بنفس السعر، ولذلك الزيادة في مقابل الأجل ما فيها شيء، هذا بيع يسمونه بيع التقسيط وبيع الآجل ما فيها شيء. بارك الله فيك. أحمد يقول هل الأولى أن أذهب إلى المسجد ماشيا ولكنني لا أدرك الصف الأول، أم أذهب في السيارة فأحصل الصف الأول؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، هو الأصل أن الإنسان يجمع بين المصالح، يجمع بين المصالح، فإذا كان المسجد مثلا قريب منك وتستطيع المشي إليه، المصلحة أنك تبكر حتى تحصل أجر المشي وتحصل الصف الأول. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي لاستهموا. فأنت الآن تحتاج أنك تبكر 5 دقائق أو 10 دقائق لتدرك الصف الأول، فهنا قد جمعت بين المصلحتين، مصلحة المشي كل خطوة من خطوات مشيك تكتب لك حسنة وتمحى عنك خطيئة، وما تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمهم وتدرك الصف الأول. تقول والله ما أستطيع، أنا عندي ظرف، عندي كذا، عندي كذا، يعني ما أدري، والله ننظر في يعني أيهما أفضل وأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا وحث على هذا، انظر ما ترى فيه صلاح لقلبك، هل صلاح، هل التبكير أو الذهاب ماشي تجد بأنه صالح لقلبك وتجد انشراح وكذا، أسلك هذا. هل ترى بأنه لا، إدراكك الصف الأول هو أصلح لقلبك، افعل هذا. بارك الله فيك. تفضل يا أبو فهد. أبو فهد
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا أبو فهد.
أنا عندي سؤال الله يخليك، بس الشيخ جزاك الله خير، أنا اتفقت مع مقاول بناء عمارة.
إيه.
وطبعاً الاتفاقية ضمنها شروط في العمارة، والرجل استمر معي في البناء حتى وصل آخر العمارة لصبت السطح، وعندما صب السطح بقي 9 أيام فقط وفك الخشب اللي حق السطح الله يحفظه. وأنا بيني وبيني ما يفك الخشب إلا بعد 18 يوم لأن الجو غير مناسب حتى تنشف الصبة هذه.
نعم.
فطلقت حلفت يمين بس ودخلت الطلاق يعني لا أحكم عليك. طبعا أنا جبت، كان فيه مدرسة حكومية تبنى قدامي، جبت المقام المهندس منها وشاف الخشب منزله أو سوى خشب تركيز للأسقف عشان لا تطيح الأسقف هذه، وبقي 18 يوم ممسوكة. فأنا طلقتني لا أحكم عليك على المقاول وحسمت على المقاول بالفعل، لكن أجرة المهندس اللي جبت من المدرسة الحكومية قليلة جدا، يعني ما هي اللي حسمت عليه، فأنا حسمت ترى خوف مني أن تسقط العمارة علي وأنا أول عمارة أبنيها، فما أدري يا شيخ إيش اللي حاصل فيها.
طيب أبو فهد أنت الآن حسم خصمت عليه ها؟
أيوة نعم حسمت عليه.
طيب والمبلغ هذا أعطيته للمهندس اللي جبته من المدرسة؟
لا أعطيه مع القليل اللي أخذ المهندس حق قليل جدا يعني أقل من الشيء اللي حسمته على المقاول.
طيب وإيش علاقة هذا بهذا؟ كيف ربط هذا بهذا؟
لا لأنه جاء صلح الخرب حقه.
طيب
ما فك الخشب هذاك
إيه؟
وخشينا أن السقف ينزل فقال المهندس لا أنا أسوي لك دعامة خشب دعامة للسقف عشان تبقى ثابت لمدة 18 يوم.
طيب
أيوة ففكينا الخشب بعد 18 يوم أنضبط السقف معي وأنا قد حسمت على الرجل.
طيب
لأني طلقت طلاق من أهلي إني لا أحسم عليه.
هذا المقاول الأول.
أيوة أيوة طيب. ما غيرته هنا
المهندس الثاني هذا يطالبك بشيء؟
لا 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 المقاول اللي أنا الحين اللي خصمت عليه اللي أنا أسأل عنه.
إيه المقاول الآن ما يطالبك بشيء؟
لا لا المهندس ما يطالب بشيء لكن المقاول طبعًا خصمت عليه مبلغ كبير يا شيخ.
أيوة.
أيوة وهو الرجل قد انتهى من عماره أننا فوق 25 سنة الآن وأكثر.
يعني هذا قديم.
أيوة قديم والمقاول هذا اللي بنيت. أيوة المهندس اللي بنى المقاول اللي بنى العمارة قد سافر إلى بلد لأنه من دولة عربية.
وفي شرط جزائي في العقد. في شرط جزائي.
أيوة في شرط جزائي.
نفس المبلغ ها؟
لأنك فأنا حسبت عليه مبلغ كبير والله يا شيخ طالع.
أنت اللي حسبته ولا موجود في العقد أصلاً؟
لا لا ما موجود في العقد أنا أقول له أحسم عليه كده بس يعني لو خالفت العقد أنا أحسم عليه. ما في مبلغ محدد.
كم المبلغ اللي خصمته؟
والله يمكن حوالي 12,000 يا شيخ.
هذا قديم قبل
12,000
قبل 25 سنة ها؟
أيوة فوق 25 سنة نعم هو في بلد مسكين ما يعني ما قال لي شيء لأني طلبت قلت سامحني وجيت أسدد النهائي قلت سامحني قال لا أنا سامحك يا أخي حتى تبري ذمتك فأنا في قلبي شيء الآن عليك.
هو سامحك هو ها؟
لا أيه.
ها.
أيوة قال لي لا ما سامحك أنت حاسم علي مبلغ كبير جدا.
طيب طيب أبو فهد لا تستطيع تصل إليه؟
أي نعم أستطيع.
طيب أبشر أبو فهد.
أي جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا تفضل أم عبد الله. أم عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا يا شيخ لو سمحت أنا اللي سألتك عن إن إذا عاهدنا الله يا شيخ أنت قلت دحين إنه وجزاك الله خير كفيت ووفيت بس أبغى أسألك يا شيخ دحين إذا إحنا يعني ما قلت إن شاء الله بتحول إلى نذر طيب يا شيخ يعني هذا الموضوع من زمان له أنا يعني أنا أفتكر إني أنا قلت بس يعني دحين ما أنت قلت بيتعلق بالمشيئة أنا والله ماني متأكدة إني أنا قلت إن شاء الله ولا لا يعني إذا أنا ناسية هل أنا قلت بمشيئة الله ولا هذه ناسية والله يا شيخ فإذا الإنسان كان ناسي هل هو قال إن شاء الله ولا لا فهل يعني يتحول إلى نذر ولا إيش العمل يا شيخ
إن شاء الله يا عبد الله تسمعين
الله يحفظك الله يحفظك
مرحبا مرحبا فضيلة سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عافيك مرحبا
الله يحييك عندي أربع أسئلة إذا سمحت
يلا يلا تفضل بسم الله.
أولا بالنسبة للصلاة الجهرية للفرد
الصلاة الجهرية
صلاة الجهرية للفرد هل يجهر بها الفرد
نعم
بفراده ولا يصليها الفرد إذا كان الجواب نعم ما مستوى الجهر يعني هل هو يسمع نفسه أو يسمع الآخرين وإذا نعم. كان بعد الجواب بنعم ما حكم صلوات الفائتة اللي لا ما جهر بها
إن شاء الله.
السؤال الثاني دعاء للوالدين هل دعاء للوالدين بس في الصلاة ولا في سائر الوقت كله وإذا كان الجواب في الصلاة وإذا كان مهم في الصلاة يعني في الوقت كله هل دعاء لهم في الصلاة يفرق عن الدعاء في الوقت العادي
إن شاء الله.
صلاة الفجر بالنسبة لي أنا أصلي صلاة الفجر بسورتين معينة اللي هي السنة الركعتين الأولى الكافرون والإخلاص
إيه؟
هل هذا العمل صحيح أو غير صحيح
إن شاء الله.
بالنسبة للتهجد
أيوة
اللي هي صلاة الليل مثلا أنا أخاف أني ما توعى للتهجد فأصلي الوتر بدري
أيوة
أجيت بنام سواء نمت بدري أو نمت متأخر قبل لا أنام أصلي الوتر بس إذا وعيت نصف الليل هل الصلاة جائزة هو
إن شاء الله
حكمها حكم التهجد ولا في فرق
أبشر يا سعيد. طيب طيب الله يبارك في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. طيب عندي الأخت نورة بارك الله فيها. نورة من ليبيا تقول بأنها تسافر وتبقى في يعني الفندق مدة شهر شهرين، تقول هل تجمع وتقصر؟ نورة بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل الجمع والقصر فيها خلاف طويل بين العلماء. جمهور العلماء يذهبون إلى أن الإنسان إذا سافر أكثر من 4 أيام فإنه لا يجمع ولا يقصر، وإنما يصلي صلاة مقيم. في من العلماء من يذهب إلى أن من سافر مدة 19 يوما فإنه يجمع ويقصر، أما إذا زاد فإنه لا يجمع ولا يقصر ولا يترخص برخص السفر. في من أهل العلم من يذهب إلى أن الإنسان متى ما إن كان مسافرا، متى ما كان مسافرا ولم يعزم إقامة، مسافر قالوا يجمع ويقصر حتى يعود، يعني يترخص برخص السفر. أخت الفاضل، إذا كنتم يعني في مكان ومرتاحين وكذا، فالأفضل خروجا من الخلاف أنكم ما تترخصون برخص السفر. أما إذا كنتم في مكان مثلا وعندكم مثلا بعض الناس الآن لما يسافر إلى الخارج يروح في يعني رحلة علاج ويشق عليه ويصعب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، ممكن يترخص به يعني ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أهل التحقيق. أم محمد من عمان تقول بالنسبة لجمعيات الموظفين، تقول الزكاة متى تكون؟ تقول أنا أستلم بعد 3 سنوات، كيف أزكي في هذه الحالة؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لجمعية الموظفين يسمونها الجمعية، تقول الجمعية خيرية، هي جمعية يعني أطلق عليها جمعية موظفين لأن أصلا نشأت من بعض الموظفين، لكن أرحام والعائلة وكذا يجتمعون 5-10 يدفعون شهريا مبلغ، ويعني يحصل عليه كل شخص بالقرعة أو على ما يتفقون عليه. بالنسبة للمال اللي تدفعين أنت بارك الله فيك، الآن أفترض أنك دفعتي مثلا 100 ريال عماني، هذه 100 ريال إذا حال عليها الحول تزكينا، ما تنتظرين حتى تستلمين 3 سنوات بارك الله فيك وتضمين إلى المال اللي عندك، المال اللي عندك مع هذه 100 وبعد فترة 100 ثانية، كل 100 إذا حال عليها الحول يعني سنة تزكينا بارك الله فيك مع المال اللي عندك. أم محمد تقول الوالد توفي رحمة الله عليه وترك بيت، تقول لي ساكنين فيه كان فيه بنت فقط، وبعدين بعنا البيت على أخينا، يقول تقول قيمناه بسعر زهيد وكذا، تقول أنا نصيبي وحصتي ناويتها صدقة للوالد، تقول الآن تأخروا في يعني توزيع التركة، هل علي شيء؟ لا، لك شيء، لك الأجر والثواب يا أم محمد، أنت من ساعة نيتك وأنت في أجر وثواب، من ساعة نيتك قلتي هل نصيبي من التركة أجعل صدقة للوالد، أنت في عبادة، أنت في طاعة، الأجر لك والثواب بإذن الله، ما يضرك التأخر لأن هذا ليس يعني قصد منك ولا بشيء تريدين أنت، هذا يعني مسائل الورثة، فإذا استلمت المبلغ على طول اجعلي صدقة للوالد. أم محمد تقول يعني في الصلاة في الركوع تقول أضيف سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هل هذا مشروع؟ الجواب نعم مشروع هذا ولله الحمد، تقولين في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والعزة والكبرياء، هذا كله وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم محمد تقول الدعاء في السجود دائما، تقول أنا دائما أقول اللهم اغفر لي ولوالدي وأهلي وزوجي، تقول هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز، أهم شيء الإنسان إذا دعا يقدم نفسه، هذه السنة، ولذلك نوح ماذا قال؟ قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولذلك السنة إذا أراد شخص أن يدعو للآخرين يقدم نفسه، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي، وتقول المرأة ولزوجي، الزوج اللهم اغفر لي ولزوجتي، اللهم اغفر لي ولأولادي، اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. أم راشد من العين تسأل عن صلاة الفجر، تقول يعني بالنسبة للسنة هل هي قبل الفرض أو بعد الفرض؟ أم راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب، قبل الفرض، بعد ما يأذن المؤذن لصلاة الفجر تبدأ السنة القبلية، ما في سنة بعد الفجر، اللي بعد الفجر وقت نهي ما يصلي فيه الإنسان إلا صلاة نسيها يقضيها، أو نسي ركعتي سنة الفجر ما تذكرها ويصليها بعد الصلاة يقضيها، أو إنسان مثلا استعجل راح للمسجد ولقى الجماعة يصلون هو ما صلى سنة الفجر، بعد ما يصلي الإمام وينتهي يقوم يقضيها أو يأخرها إلى وقت صلاة الضحى. فالسنة الله يرضى عليك قبل الفجر تقرأين في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة، وبعدين تصلين صلاة الفجر، والسنة أنك تطيلين في صلاة الفجر. أبو علي من الشارقة يقول لي صديق يعني من ديانة أخرى، يقول هنيته بشيء، يقول يعني هجم علي بعض زملائي وكذا وقالوا ارتديت، يعني ما حكم ذلك؟ يا أبا علي بارك الله فيك، طبعا قضية أن الحكم عليك بالردة هذه كلمة خطيرة، ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تكفير المسلم لأخيه المسلم، قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ولا يجوز لهم حتى ولو بدافع العاطفة والحمية للإسلام أنه يصدرون مثل هذه الأحكام، هذه ما يصدرها إلا القاضي، مسائل التكفير ما يصدرها إلا القاضي. لماذا؟ لأن تترتب عليها أحكام خاصة وعامة ليست بهذه السهولة، وكان الواجب عليهم أن يقدموا لك النصيحة برفق ولين ويقول لك يعني عليك بخاصة نفسك، اشتغل بنفسك مثلا، إلا يعني الآخرين تهنئتهم بمناسباتهم العادية طبيعي مثلا، أما شيء مثلا هو يشرك بالله عز وجل مثلا كيف تهني بالشرك بالله عز وجل؟ فيعني قصدي الحوار، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، والإنسان اهتمامه بخاصة نفسه بتكميل ذاته بتكميل نفسه هذا هو المهم. يا أبا علي، أبو علي يقول يعني لقاح كورونا يقول الناس يخوضون فيه، يعني منهم من يقول انتبه وكذا، ويقول طيب لو أنا أخذت مثلا وصابني شيء وحصل لي أشياء مضاعفات هل آثم؟ لا ما تأثم، لأن الآن في إجماع عند الجهات ذوات الاختصاص، يعني وزارات الصحة، منظمة الصحة العالمية، الأطباء، يقولون بأن اللقاح عادي، ويعني في الغالب اللي أخذوه ما حد تضرر ولا تسبب مضاعفات، فما في داعي لمثل هذه الإشاعات والأراجيف. للأسف الشديد بعض الناس الآن يتكلم بغير علم، ويعني يخوف الناس وينشر بعض الأمور التي لا مستند لها. المرجع في هذه القضايا لوزارات الصحة، أنا تابعت الأمر هذا، وجدت وزارات الصحة، اللجان الطبية، الأطباء كلهم يشجعون على مثل هذه المسألة، ولو أخذت وتسبب لك شيء ما عليك شيء، لأنك أنت الآن قاصد أنك تحصن نفسك وقاصد أنك تنفع يعني تجرب الصحة والعافية من خلال بعد توفيق الله طبعا والتوكل عليه من خلال هذه الأسباب المشروعة ولله الحمد والمنة. أبو فهد من السعودية، طبعا فهمت قصتك، أنت قلت المقاول أنك ما تزيل الأعمدة هذه عن السقف إلا بعد 18 يوم، هو خالف وأزالها بنصف المدة، خشيت أن يقع السقف عليك، رتبت عليه شرط جزائي مذكور في العقد لكن القيمة ما كانت مذكورة، وجرت العادة يا أبو فهد أنه الشرط الجزائي يضعونه شرط جزائي على التأخير كذا، شرط جزائي على كذا. عموما أنت الآن بعد 25 سنة دخلك شك، لأن المقاول قال ما سامحك، والمهندس اللي ساعدك عطيته مبلغ يسير. يا أبا فهد، أنت طبعا محق، أنت الأصل أنك محق في مسألة الشرط الجزائي أنك عاقبته، لكن لست محقا في تقدير المبلغ، أنت محق في معاقبة المقاول هذا صحيح، لكن الشرط الجزائي حكمت لنفسك فأصبحت الخصم والقاضي، ما يصلح. كان الواجب عليك ترفع أمر إلى المحكمة، كان الواجب عليك تقول والله المحكمة تطول، تجيب اثنين من أهل الحرفة وأهل الصناعة اللي يعرفون بهذه الشغلة، تقولهم قدروا لي هذا الشيء، يقدرون لك، أما تحكم نفسك لا. ولذلك أخي الفاضل، أنا أرى ما دام أنه بدأ الآن يعني شكوك عندك وأشياء، أنك ترسل له نصف المبلغ مثلا وتقول له والله أنا من باب فقط، الحمد لله الله عز وجل سلمنا والبناية الحمد لله سليمة، هذه مني لك مثلا، وبهذا يذهب الوسواس اللي في صدرك، يطمئن قلبك، وتكون الحمد لله قد يعني أخليت ذمتك، مع أن ذمتك الأصل بريئة، لكن في مشكلة. ما هي أبو فهد؟ أنك حكمت لنفسك، والخصم ما يحكم لنفسه، اللي يحكم له القاضي أو يحكم له شخص أنتم دخلتوه يحكم بينكم، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية طبعا أجبت على سؤالها قبل قليل، هي سألت من يوم اللقاء الأسبق، تقول طيب هذا كان من زمان وأنا ما أدري، يعني قلت إن شاء الله ولا لا، ماذا علي الآن؟ هل يكون تحول إلى نذر؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، يعني بناء الأشياء على الشك ما يصلح. أنت تقولين أنا قلت إن شاء الله وبعدين ترددتي، يمكن لما فصلت في الجواب حصل إشكال عندك. أعتقد أنك تتركين هذا الأمر وما مضى مضى، وتكثرين من قول أستغفر الله وتوبي. تقول والله أنا حابة أسوي شيء، كثري عن يمينك. يعني إذا كان هذا الشيء يعني نذرتي أنك تفعلينه وحصل أنك ما فعلتيه، خلاص كثري عن يمينك بارك الله فيك، أطعم 10 مساكين وهذه بهذه تنتهي من هذه القضية. سعيد من أبوظبي بارك الله فيه يقول بالنسبة للفرق الإنسان اللي يصلي لوحده هل يجهر بالقراءة أم لا؟ أخوي سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرجل يجهر في صلاته والمرأة تسر القراءة في صلاتها، والرجل إذا صلى إماما فإنه يجهر بحيث يسمع من وراءه، وأما إذا صلى منفردا يجهر بحيث يسمع نفسه، ما يسمع اللي في البيت ولا يسمع اللي في المسجد إذا صلى لوحده، يسمع نفسه فقط، يسمع نفسه. والشخص اللي تقول والله مضى وقت طويل وهو ما يجهر، هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء، لأن الذي لا يجهر صلاته صحيحة، وإنما ترك سنة. الجهر في الصلاة في قول الجمهور سنة، من تركها متعمدا صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، ما عليه شيء، ما عليه شيء. اللي عليه شيء من هو؟ ها أخوي سعيد تدري اللي عليه شيء من هو؟ اللي صلي مطبق شفتيه هالشكل. بعض الناس أنا شايفهم بنفسي في المساجد أستغرب، يصلي هذا ولا يتأمل مطبق شفتيه؟ هذا ما له صلاة، هذا ما له صلاة، اللي مطبق شفتيه ما له. اللي حرك لسانه وشفتيه حتى لو همس هذا صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. سعيد يقول بالنسبة للدعاء للوالدين هل هو فقط في الصلاة أو خارج الصلاة؟ طيب وهل هناك يعني فرق مثلا إذا كان في الصلاة وخارج الصلاة؟ يا سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء للوالدين في الصلاة وخارج الصلاة، الإنسان يدعو لوالديه في الصلاة وخارج الصلاة، وأفضل مكان للدعاء للوالدين في الصلاة السجود، وخارج الصلاة في الأوقات اللي مظنة الإجابة، مثل بين الأذان والإقامة، مثل عصر يوم الجمعة، بعد عصر يوم الجمعة إلى المغرب، هذا وقت عظيم. يعني مثل يكون في مكة هو في الطواف مثلا، يكون في رمضان مثلا، يكون مسافر مثلا، فالفضل يرجع أحيانا حسب الزمان والمكان والهيئة والحالة اللي عليها الإنسان. والإنسان ما ينبغي له يقول والله بشوف هنا ولا هنا وأترك، لا، في الصلاة وخارج الصلاة. سعيد يقول أنا في سنة الفجر أقرأ في الركعتين بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الإنسان يستقبل النهار بالتوحيد. لما يصلي ركعتين الفجر يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، والثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، يستقبل يومه بتوحيد الله، لأن هاتين السورتين تسمى بسورتي الإخلاص. الأولى قل يا أيها الكافرون مليئة بتوحيد العبادة، توحيد القصد، توحيد الطلب. الثانية فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي سنة المغرب أيضا استحب كثير من أهل العلم بعد صلاة المغرب سنة المغرب أيضا تقرأ سورتي الإخلاص لتستقبل الليل أيضا بالتوحيد، بارك الله فيك. سعيد بارك الله فيك، طبعا انتهى الوقت، لكن سؤالك يعني باختصار فعلك صحيح بالنسبة للتهجد، وإذا قمت في الليل مثلا مثلا واستيقظت وأنت قد أوترت أول الليل تصلي ما تشاء لكن من دون ما توتر مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة. بارك الله فيك وبارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ولله الحمد والمنة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.